عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب عقده بعنوان: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب، في هذا الكتاب، باب واحد، وبين فيه، أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، أورد عددا من الأحاديث فيها بيان كيفية الوحي. في الحديث الأول هذا الذي قرأناه: كيف كان يتلقى الوحي، صفة تلقيه للوحي عن جبريل عليه السلام. ثم في الحديث الذي بعده: كيف كان بداية أمره وبدء الوحي، كيف كان في البداية. هذا في الحديث الذي بعده. وفي الحديث الذي بعده أيضا فيه بيان كيفية بداية الوحي. والحديث الذي بعده الذي هو حديث طويل، حديث أبي سفيان رضي الله عنه، فيه كيف كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، وكيف استقبل وحيه، وكيف استقبل شأنه. وهكذا نرى أن الإمام البخاري نوع في إيراد هذه الأحاديث لإيضاح العنوان الذي ذكره في الكتاب. في هذا الحديث يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. الحديث الأول كما تذكرون رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة، وذكرت لكم أن عبد الله بن الزبير الحميدي من أجل تلاميذ سفيان بن عيينة، وهو مكي بل هو قرشي، وشيخه سفيان بن عيينة هو إمام أهل مكة في وقته. وبداية هذا الكتاب من رواية الزبير عبد الله بن الزبير الحميدي، ذكرت أن هذا من تقديم قريش، قدموا قريش ولا تتقدمهم. وفي فائدة أخرى أنهم مكيون، وبداية الوحي كان في مكة، كانت في مكة. من طريف ترتيب الإمام البخاري أنه بعده أورد حديثا فيه الأئمة مدنيون، الحديث الأول الأئمة مكيون، الحديث الثاني الأئمة مدنيون. في هذا الحديث كلهم مدنيون باستثناء الشيخ البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا دمشقي ولكنه سكن مصر. تنيس هذه في مصر. عبد الله بن يوسف التنيسي التقى معه الإمام البخاري رحمه الله سنة 217 لما ذهب إلى مصر، وتوفي بعدها بسنة. لاحظوا كيف أنه أدرك هذا الإمام وروى عنه قبل أن يموت بسنة، أنه توفي سنة 218 عبد الله بن يوسف التنيسي. وعبد الله بن يوسف التنيسي من أقوى الرواة لموطأ الإمام مالك، لموطأ الإمام مالك. والإمام البخاري رحمه الله يروي الموطأ عن عدد من تلاميذ الإمام مالك، وعلى رأسهم هذا التنيسي عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك، مالك هو المقصود هنا، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أشهر إمام في وقته، وتوفي سنة 179. إذن الإمام البخاري بدأ بالمكيين ثم ثنى بالمدنيين ثم ثلث بالمصريين، ولا أظن أن هناك مناسبة خاصة لأن مصر ليس لها دور في بداية الوحي في هذا الشأن، لأنه سيروي عن الليث في الحديث الثالث، والليث فقيه مصر في وقته بلا مدافع. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة من التابعين، توفي سنة 145. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، وقد جمع عددا من جهات الشرف عروة بن الزبير. أولا هو من الفقهاء السبعة الذين سيكثر ذكرهم في هذا الكتاب العظيم، الفقهاء السبعة في المدينة، منهم هذا عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير صهره النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أخت عائشة أم المؤمنين، وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكما ذكر الإمام ابن الملقن، جمع عددا من جهات الشرف عروة بن الزبير. عن عائشة خالته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أفقه نساء هذه الأمة على الإطلاق، ليست هناك مرأة تضاهيها وتنافسها في العلم والفقه، عائشة أم المؤمنين. أن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام ممن أسلم في يوم الفتح، وهو شقيق أبي جهل، شقيقه أخوه من أبويه الحارث بن هشام. تقول أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ هذا سؤال قد يكون ثقيلا ولكنه طبيعي. كيف يأتيك الوحي؟ لا شك أنه سؤال عن أمور تتعلق بالغيب، ولكن الصحابة كما نعرف حريصون على كل ما يتعلق بالدين، فسأله وأفاد الأمة بهذه الفائدة: كيف يأتيك الوحي؟ كيف تتلقى الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي عمن؟ عن جبريل عليه السلام. كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا هذا جمع حين، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صلصلة صوت الحديد إذا حرك، وأطلق على كل صوت له طنين صلصلة الجرس، والجرس معروف، وهو أشده علي. لأن كيف يكون أشده عليه؟ الله أعلم. مما يبين شدته عليه صلى الله عليه وسلم أن هذا الصوت، الفهم منه وكيف تعي المراد منه، هذا فيه نوع من المشقة فعلا. وهو أشده عليه فيفصم عني، في بعض النسخ فيفصم عني، فيفصم عني أي يقلع عني. هذه الحالة تنتهي وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عن جبريل كل ما قاله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يأتيني الملك في صورة رجل. وكان جبريل عليه السلام في أكثر الأحيان يتمثل بصورة دحية الكلب رضي الله عنه، وكان رجلا جميلا. يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا يتمثل بشكل أي رجل، كما في حديث جبريل عليه السلام في أول حديث في صحيح الإمام مسلم، في حديث جبريل: فيكلمني فأري ما يقول، فأري ما يقول. زاد أبو روانة في مستخرجه يقول: وهو أهونه عليه. هنا ذكر الشراح بعض التفاصيل التي تتعلق بتشكله، تشكل جبريل. جبريل عليه السلام كيف ينحصر ويختصر نفسه على شكل رجل، وأين يكون الباقي، وهل يفنى الباقي، وكيف انتقال روحي؟ يعني دخلوا في أمور في الحقيقة لا ينبغي أن يخاف فيها، وخاصة وأنهم نقلوا في ذلك عن المتكلمين الذين هم أبعد الناس عن معرفة هذه الأمور. ووجود هذه الأمور في شروح الحديث مما ينبغي أن لا يعول عليه. يعني في مثل هذه المظاهر النقل عن المتكلمين أراه تشبيها للحديث. هم أبعد الناس عن هذا العلم الشريف. يقول: فيكلمني فأعي ما يقول. كيف يكلمه وكيف يعيه؟ أيضا دخل هنا بعض الشراح في أمور تتعلق بعلم الكلام الصرف. نقلوا هنا كلاما للغزالي رحمه الله، وهو أن سماع الملك عن الله عز وجل وسماع النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ليس بحرف ولا صوت، لأن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت. ثم دخلوا في متاهات المتكلمين، وهذا كله كما ذكر لا يليق بهذا العلم، علم الحديث. هذه أمور أولا غيبية، ثانيا كون كلام الله عز وجل بحرف وصوت هذا ثابت ثابت ولا يدفع بمثل هذه الترهات. فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة، قالت عائشة، هنا لم يقل وقالت، هناك شيء يتعلق بالتعليق. كما تعرفون الإمام البخاري يعلق كثيرا، وأحيانا يعطف على السند، السند الذي ذكره، ويذكر جملة أخرى بنفس السند. وكيف نميز بين هذا وهذا؟ بينما إذا كان تعليقا وبينما إذا كان بنفس السند. في الغالب إذا كان تعليقا يذكره بالعطف، وقالت عائشة مثلا، لو ذكر الواو كنا عرفنا أن هذا تعليق ومن المعلقات، وأهدافه وأغراضه الإمام البخاري في التعليق كثيرة جدا، وأنواع المعلقات أيضا كثيرة جدا. المهم قالت عائشة، هنا لم يذكر حرف العطف، مما يدل على أن هذا الذي ذكره هنا بالإسناد السابق نفسه. قالت عائشة أي بنفس الإسناد، عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن هشام إلى آخره. قالت عائشة، إلى هنا الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين عن الحارث بن هشام، ومن هنا روايتها أما شاهدته هي رضي الله عنها وأرضاها، تقول: ولقد رأيته، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، وفي نسخة ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، اليوم الشديد البرد، اليوم البارد الذي يكون برده شديدا، فيفسم عنه أو فيفسم عنه فينقطع الوحي عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. الجبين هو هذا، الجبين هو ما يحيط بالجبهة، هذا وهذا جبينان يحيطان بالجبهة، وإن جبينه ليتفصد، يتفصد يسيل عرقا. استخدمت هذه الكلمة والفصد، كما تعرفون القطع والعرق لما يقطع كيف يكون سيلان الدم، ليتفصد أي ليسيل عرقا، إن في البرد الشديد لما يأتيه الوحي يعاني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، مما يدل على شدته عليه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بعض أنواع الوحي وليست كلها. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ورواه عن يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وهو من الحفاظ المصريين، وهو أثبت الناس في شيخه الذي ذكره هنا، وتوفي سنة 231. يحيى ابن عبد الله بن بكير المصري. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري، إمام أهل مصر في وقته. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه أفقه من الإمام مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا بعلمه. توفي قبل الإمام مالك، توفي سنة 175. الليث بن سعد المصري. وهناك شيء يهتم به العلماء في المحدثون في علم الحديث، وهو معرفة طبقات الرواة عن الأئمة. طبقات الرواة مثلا عن ابن شهاب خمسة. الطبقة الأولى هي الطبقة التي هم الذين جمعوا بين الحفظ والإتقان وبين كثرة الملازمة، والطبقة الثانية من كان فيه أحدهما، أحد هذين الأمرين، وهكذا. هنا في هذا السند راويان والذي يروي عنهما من الطبقة الأولى، وهذا الذي يحرص عليه الإمام البخاري. الإمام البخاري يحرص على الرواية من الطبقة الأولى دائما، وهذا الذي جعل كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الليث تلاميذه طبقات، ومن أقواهم ومن الطبقة الأولى يحيى بن بكير. يروي الليث عن عقيل، وعقيل هو عقيل بن خالد الأيلي، أيلة تقع في العقبة كما تعرفون، وقد انتقل إلى مصر وتوفي هناك فجأة. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وهو إمام معروف من صغار التابعين، توفي سنة 125 أو 24، وهو من الستة الذين تدور عليهم الأسانيد، ولذلك كثرت مباحث بحوث المستشرقين حول هذا التابعي الجليل، لأنه قد يكون أشهر إمام في طبقته، كما كثرت بحوثهم في أبي هريرة رضي الله عنه بغية إسقاط أو التشكيك في السنة في التابعين الذي ركز عليه هو الشيخ الزهري رحمه الله. عقيل ابن خالد الليلي من الطبقة الأولى من تلاميذ ابن شهاب. نحن بما أننا ندرس هذا الكتاب العظيم، يعني ما نريد أن نخلي الدرس من أمور خفيفة جدا تتعلق بالإسلام، ومع مرور الأيام سنرى أننا قد اكتسبنا رصيدا لا بأس به في هذا العلم الشريف، ومن حق هؤلاء الكبار أن نتعرف على بعضهم ولو بالقليل. فلا تستثقلوا هذه الإشارات بسيطة جدا. عن ابن شهاب عن عروة، عروة سبق التعريف به، عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وكما ذكر الأئمة استمرت هذه المدة 16. الرؤية الصالحة في النوم، هذا للتأكيد، وإلا الرؤية لا تكون إلا في النوم، هذا للتأكيد. فكان الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت أي وقعت مثل فلق الصبح، فلق الصبح ضوءه وإنارته، أي وقعت بمثل هذا الوضوح الذي يكون في فلق الصبح، ما يرى رؤيا إلا وقعت، في بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء بالمد بمعنى الخلوة، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هناك ويختلي بنفسه ويخلو بنفسه ويتعبد كما في الحديث، وأخذ بعض الصوفية من هذا اللفظ أن أفضل العبادات هو أن تبتعد وتنعزل وأن تخلو وأن تتفكر، ومثل هذه الاستنباطات ليست غريبة على هؤلاء المنحرفين. حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء، يذهب إلى هناك ويختلي بنفسه فيتحنث فيه. يتحنث بمعنى يتحنف أي يتعبد كما هو هنا، وهو التعبد يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام. ذكر الحافظ ابن حجر أن إبدال الفاء بالثاء كثير في اللغة العربية، وسواء هذا كان من الإبدال أو هذا كان بهذا المعنى. التحنث معناه التحنف، وهو التعبد. هذا اللفظ الذي بين الشرطتين هذا مدرج، مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله. وهناك كتب مستقلة في معرفة المدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منها من أشهرها كتابه الخطيب البغدادي. المحدثون من شدة حرصهم على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد كلمة تفوتهم في هذا الباب. هذه الكلمة مدرجة كلهم يصيحون عليها حتى تتميز الكلمات التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرواة. طبعا هذا كلام عائشة، وهذه الكلمة وهو التعبد هذه من الزهري رحمه الله. التعبد التحنث مثل التحرج، هذه الأفعال يكون معناها سلب أو يكون معناها اجتناب مصادرها. إيش مصدر التحنث؟ الحنث. وإيش مصدر التحرج؟ الحرج. التحرج معناه سلب الحرج أو اجتناب الحرج، وهكذا التحنث، لأن الحنث هو الإثم ومعناه الابتعاد عن الإثم، ويكون هذا بإيش؟ بالتعبد. وهو التعبد الليالي ذوات العدد، أي الليالي كثيرة، قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع إلى أهله. ينزع يرجع. وبعضهم ذكر أن من معانيها أيضا الحنين والشوق. المهم معناه يرجع ويتزود. لذلك يكون هناك فترة ثم يأتي إلى أهله، وفيه يكون أيضا تفقد حال الأهل، ثم يتزود ثم يرجع. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، أي للذهاب إلى هناك مرة أخرى، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها فيتزود لمثلها، أي لمثل تلك الليالي، تلك الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق. وفي رواية أخرجها البخاري نفسه حتى فجئه الحق، والمراد بالحق هنا الملك والوحي، حتى جاءه الحق. وهو في غار حراء فجاءه، الفاء هنا تفسيرية وليست تعقيبية، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما هنا للنفي، ومن علامة كونها للنفي دخول الباء هنا بقارئ. ما أنا بقارئ أي ليس شأني أني أقرأ وأكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب. قال فأخذني فغطني. فغطني الغط هو العصر الشديد والكبس. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، بفتح الجيم. فيه حتى بلغ مني الجهد، وفي بعض النسخ حتى بلغ مني الجهد، على قراءتي على الرفع حتى بلغ مني الجهد. على الرفع يكون والجهد طبعا الجهد هو الطاقة والغاية والمشقة. على الرفع يكون الضمير راجعا إلى ماذا؟ إلى الملك أو إلى الغطة؟ بعضهم ذكروا أنه يرجع إلى الملك، وبعضهم ذكروا هو على رأس من حافظ من حجر، بل هو يقتصر على هذا، لم يذكر معنى آخر. الضمير يرجع إلى الغطة، فغطني، لأن الضمير إذا رجع إلى الملك يكون هذا أن الملك قد استفرغ وسعه في، والملك إذا استفرغ وسعه وين يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي فعلا الأنسب أن يرجع، أن يكون الضمير راجعا إلى الغطة، أي بلغ مني هذه الغطة، بلغت مني مشقة عظيمة. وعلى كونها منصوبة يكون الضمير راجعا إلى فأخذني فغطني حتى بلغ مني نشيت على الرفع على على النصب، الضمير يرجع إلى ماذا؟ نراجع
الشيخ يقول يقول ابن حجر وروي بالضم والرفع أي بلغ من الجهد مبلغ،
أي هذا على أحد كمل هو ذكر هنا
هذا روي بالفتح والنصب أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغ.
طيب نحن عرفنا إرجاعه للضمير للغط، والثاني على النصب
أرجعه إلى الجهد.
على كل حال أنا نسيت، نرجع إن شاء الله. أنهم ذكروا هنا ثلاثة احتمالات، منها أن يكون الضمير يرجع إلى الملك، وهذا استبعده بعضهم مع أن هذا قول كثيرين، ومن ذلك أن الضمير يرجع إلى الغطة، وهذا كما قلنا هذا هو الذي اقتصر عليه الحافظ. ثم أرسلني، بعد هذا أرسلني أي الملك، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، وقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات هي أول ما نزلت من القرآن الكريم. اقرأ، أول أمر في القرآن أن تقرأ، ولكنك تقرأ مستعينا بالله عز وجل باسم ربك. ثم ذكر بعض صفات الله عز وجل من صفات ربوبيته، ومنها أنه خلق، ومن المخلوقات الإنسان، وخلق الإنسان من العلق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات هي أول ما نزلت من القرآن. فرجع بها، وفي نسخة فرجع بها، رددها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما هنا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أي يخفق فؤاده ويضطرب فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني أي غطوني بالثوب ولفوني بها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرور بالفتح بمعنى الفزع والروح بالضم بمعنى الروح حتى ذهب عنه الرور فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال لها لقد خشيت على نفسي من ماذا خشي لقد خشيت طبعا اللام يدل على القسم هي موطئة للقسم كأنه قال والله لقد خشيت على نفسي خشي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ 12 قولا هنا واستظهر منها 3 أقوال أنه خشي المرض هذا قول وأنه خشي شدة المرض هذا قول وأنه خشي الموت وذكر أن بقية الأقوال لا تسلم من الإطرابات لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا وفي رواية أبي ذر ما يحزنك الله أبدا أي ما يحزنك الله أبدا أنت لست ممن ينبغي أن يتوقع مثل هذه المفاجآت ثم ذكرت هذه الأدلة التي استأنست بها وما ذكرته هنا فيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بوصول مكارم الأخلاق قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الكل هو العيار وتحمل الكل وتكسب أو تكسب المعدوم تعطيهم وتغنيهم وتقري الضيف تضيفهم وقراء الضيف هي ضيافته أي تضيفهم وتحسن إليهم وتعين على نوائب الحق النوائب جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ما ينزل به تنزل به من المهمات والحوادث وتعين على نوائب الحق وفي رواية يونس عن الزهري طبعاً هذه الرواية الحديث عن الزهري كما عرفنا في رواية يونس عن الزهري في كتاب التفسير أخرجه البخاري في كتاب التفسير وتصدق الحديث وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه وتؤدي الأمانة هذه كلها أوصاف وصفت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم بها وكما قلت هذه هي أصول مكارم الأخلاق لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب وإما بالبدن أو بالمال وإما على من يستقل بأمره ومن لا يستقل هذا كله يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه هذه المرأة من فقه العظيم وهي بهذه الكلمات كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذه الكلمات قد أسدلت هذا وأسدت هذا المعروف إلى هذه الأمة بكاملها رضي الله عنها وأرضاها لم تكتفي بهذا الذي أنسته به إنما قامت بخطوة أخرى أيضا تدل على فقهها وعظيم فقهها ومكانتها ماذا فعلت؟ فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل لابن أسد ابن عبد الرزة ابن عمها هو ابن عمها ابن عمها هو وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني كان يجيد العبرانية، وبما أنه من أهل هذه اللغة فيترجم هذه الكتب، وأهل علم بما ورد في تلك الكتب. إذن هو أفضل مصدر يمكن أن يفيد خديجة رضي الله عنها بما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم تفكر إلا فيه، هذا بما أنها تعرف من صدقه، وهو الذي سيفيدها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت إليه وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ ما الذي نزل بك؟ ما شأنك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، ذكر له القصة. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو نزل الله على موسى، هذا هو الناموس. الناموس هو صاحب السر، والمراد به هنا جبريل. يقول: هذا هو الذي كان ينزل على موسى. ونحن قد عرفنا أنه كان نصرانيا، فلم يذكر عيسى، إنما ذكر موسى عليه السلام. اختلفوا في تفسير هذا الذي حدث، وهناك روايات ضعيفة لا تصح أنه ذكر عيسى وموسى، ولكن الذي في الصحيح هنا أنه ذكر موسى عليه السلام. قد يكون السبب أن موسى عليه السلام نبوته ورسالته متفق عليها بينهم كلهم، أما نبوة عيسى اليهود ينكرونها، قد يكون لهذا السبب. المهم ذكر له أن هذا الذي جاءك هو الذي كان يأتي إلى موسى، وبالتالي أنت نبي من الأنبياء. ثم قال هذه القولة: يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني كنت شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. هذا تنبؤ قريب كان من ورقة، أشار أن قومك على ما بك من هذا الخير العظيم سيكون هناك اصطدام وسيخرجونك. وهنا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ ما الذي ارتكبته حتى يخرجوني؟ لماذا يخرجونني؟ أنا ما آذيت أحد. أو مخرجيهم، هذا من استغراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لأن الناس على فريقين، فريق يؤمن بك، والأغلب سيكونون هم الضعفاء كما سيأتي في حديث أبي سفيان رضي الله عنه، وهناك من ستصطدم مصالحهم بدعوتك وبالتالي ستعادى. وإن يدركني يومك، إن يدركني ذلك اليوم الذي تكون فيه بحاجة إلى النصرة أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. هذا مؤزرا أي مبالغا شديدا من الأزر، وهو القوة والشدة. أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشر، أي لم يلبث ورق أن توفي وقتل الوحي. والراجح أن ورق أول من أسلم في هذه الأمة، وما ذكره هنا كله يدل على أنه أسلم. وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت.
أي مصعد؟ أي مصعد؟
البر.
فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
نعم. قال ابن شهاب على ما ذكرنا سابقا أنه هنا لم يذكر حرف العطف. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا أحد الفقهاء السبع الذين أشرت إليهم، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثه: بين أنا أمشي. فترة الوحي هذه استمرت سنتين ونصف على ما ذكره الأكثرون. فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو نفسه جالس على كرسي بين السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فرعبت، في بعض النسخ فرعبت منه، أي أصابني الخوف والفزع من رؤيته. فرجعت فقلت زملوني. فأنذر الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، أي انتهت فترة الفترة التي كان ينقطع فيها الوحي، هذه الفترة انتهت. تابعه عبد الله بن يوسف وصالح، وتابعه هلال بن رواد الرداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. بدل هنا ماذا قال؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي روايته بوادره. ومعنى بوادره جمع بادره، وهي لحمة بين المنكب والأنف، ويكون هذا لما يصاب بالخوف والفزع. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
في هذا الحديث أيضا بيان بعض الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بداية الوحي. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. الحديث رواه الإمام البخاري عن موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. في تفسير هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تحريك لسانه. لماذا كان يحرك لسانه؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل، أي تصيبه شدة من الوحي، من التنزيل من الوحي. وكان مما يحرك شفتيه، كان يريد أن يتابع أثناء تلقيه للوحي، يسمع الكلمة فيرددها في نفس اللحظة ويحرك شفتيه. وقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، أي شفتيه. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. هذا من مما يسميه المحدثون المسلسل، المسلسل بصفة من الصفات، ولكن هذا المسلسل في طبقتين فقط. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمره وقرآنه. ما معنى جمره وقرآنه؟ قال: جمره له في صدرك، علينا أن نجمعه في صدرك. فلا تحاول القراءة معه، استمع إليه فقط، ونحن نضمن حفظك له ووعيك له. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. القراءة هنا نسبت إلى من؟ إلى النبي، إلى الله عز وجل، مع أنها قراءة جبريل عليه السلام، لأنه هنا مأمور بأمر الله عز وجل، لذلك نسبت إلى الله عز وجل، وإلا هي قراءة جبريل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع له وأنصت. فاتبع قرآنه أي اتبع قراءة جبريل، استمع. ثم إن علينا بيانه. البيان هنا فسره بالقراءة، والبيان أيضا مفسر بالبيان، مما يدل على أن بيان هذا القرآن الذي من النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا وحي. هذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن السنة هي أيضا وحي، وحي من الله عز وجل. ثم إن علينا بيانه، أي بيان ما أخذته من جبريل هو القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، وما كان يحاول أن يقرأ ويتابع معه. وإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.